الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. الدرس 17 من فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال رحمه الله: أقسام الدعاء في القرآن ولفظ الدعاء في القرآن الكريم يتناول معنيين. الأول دعاء العبادة، وهو المتضمن للثناء على الله بما هو أهله، ويكون مصحوبا بالخوف والرجاء. ويدخل في دعاء العبادة الصلاة والحج والصيام وجميع الأعمال، كلها دعاء عبادة. ودعاء العبادة قد يتضمن دعاء المسألة، مثلا أنت حين تصلي تدعو الله بأشياء، تستعيذ من الله عز وجل بأشياء، وهكذا في حال حجك وفي حال صومك. لكن دعاء العبادة لا يصدر إلا من المسلم ويقبل منه، أما دعاء المسألة قد يصدر من غير المسلم وقد يقبل من غير المسلم. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. والثاني دعاء المسألة، هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه. وكل من يملك الضر النفع فإنه هو المعبود بحق وهو الله تعالى. وقد تكلم العلماء على التفريق بين النوعين كلاما نافعا مفيدا. قال ابن القيم رحمه الله: قوله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هاتان الآيتان مشتملتان على أدب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. يعني الآية قد يراد بها العبادة، قد يراد بها الطلب، وقد يراد بها العبادة والطلب. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، المراد بها دعاء الطلب، وهي مستلزمة لدعاء العبادة، وهما متلازمان. فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه. وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا، والمعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضرر. ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وقوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقوله تعالى: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. وقوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي، فلا يملكونه لأنفسهم ولا لعابدهم. وهذا في القرآن كثير بيدا، أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وعلى هذا يعني قوله وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، هذا الذي يقرره ابن القيم كثيرا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن كل دعاء عبادة متضمن لدعاء مسألة في الغالب، كل دعاء عبادة متضمن لدعاء مسألة، وكل دعاء مسألة مستلزم لدعاء العبادة، مستلزم لدعاء العبادة. لأنه حين يدعو الله عز وجل بتفريج كربه يلزم منه أن يكون هو المعبود بحق، فقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يتناول نوعي الدعاء وبكل منهما فسرت الآية قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني والقولان متلازمان وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنيه كليهما أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمن الأمرين جميعا فتأمله فإنه موضع عظيم النفع قل من يفطن له وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدا انتهى من بدائع الفوائد. الشاهد مما تقدم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء مسألة وهو الطلب تطلب من الله عز وجل حاجتك لعلمك أنه القادر على نفعك على إجابتك وأنه يسمعك يبصرك ودعاء العبادة هي العبادات ولذلك جاء في الحديث الدعاء هو العبادة أنت حين تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا دعاء دعاء عبادة وأنت حين تقوم تصلي هذا دعاء عبادة تذهب تحج هذا دعاء عبادة. قال رحمه الله هداية القرآن إلى آداب الدعاء فمن هداية القرآن إلى آداب الدعاء الدعاء تضرعا قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا قال الإمام ابن كثير رحمه الله أرشد سبحانه وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم فقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا قيل معناه تذللا واستكانة وخفية كما قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب الحديث. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تضرعا وخفية قال السر وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وقال ابن جريج تضرعا تذللا واستكانا لطاعته وخفيا يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارا ومراءة. وقال عبد الله بن مبارك عن مبارك بن فضالة ضعيف عن الحسن قال إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعر به يعني يتعبد لله في السر. ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جريج يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة ثم روي عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مجلز إنه لا يحب المعتدين لا يسأل منازل الأنبياء. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق سمعت أبا نعامة عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبراقها ونحو من هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ هذه لا يدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يعني هو شامل لنعيم الجنة وشامل الاستعادة من عذاب النار. ورواه أبو داود من حديث شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن سعد عن سعد فذكر والله أعلم. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وعد به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. فأكد رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان به، وأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي بن إياس الجريري عن أبي نعامة واسمه قيس بن عباية الحنفي البصري، وهو سند حسن لا بأس به، والله أعلم. انتهى من التفسير. الشاهد أن من آداب الدعاء التضرع وعدم الاعتداء، وكذلك عدم الجهر، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، بين الجهر والمخافة. ومنها عدم الجهر بالدعاء، قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ومنها الاضطرار إلى الله، قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني تعلم أن الذي ينقذك وأن الذي يجيبك وأن الذي يعينك هو الله. ومنها الإخلاص، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم والدعاء عبادة. ومنها التوسل بين يدي المطلوب بالحمد والثناء، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومنها ملازمة الدعاء في الرخاء والشدة. ومنها تكرار الدعاء، قال تعالى عن أهل الجنة: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا هب لنا من ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كانت غراما، أي مستمرا ملازما لا ينفك. عذاب الدنيا ينفك عن الإنسان. الآيات منها عدم الاعتداء في الدعاء، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ومنها صدق الرجاء في الله عز وجل والرغبة فيه والرهبة منه، قال تعالى: فاستجاب له ربه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإلى غير ذلك من الآداب، والتي هي مذكورة في السنة النبوية وتستنبط كذلك من القصص القرآنية، وإنما هذه إشارات إلى هداية القرآن للتي هي أقوم في هذا الباب. ومن هذا تعلم أن فعل دعاء القبور المتضرعين لها والخاشعين والخائفين منها عبادة شركية مساوية لعبادة المشركين لهبل واللات والعزى، مع فارق أن عباد القبور يشركون في السراء والضراء والشدة والرخاء بخلاف ما عليه مشرك العرب على ما تقدم بيانه. الذي يهمنا هنا أن الدعاء عبادة الله، عبادة لله عز وجل، وصرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة. ولو تأملت ألفاظ عباد القبور في هذا الباب لرأيت العجب العجاب. ورحم الله ابن الأمير الصنعاني صور هذه الحادثة بقوله: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة وهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد. تطير الاعتقاد عن من أدران للحاد الصنعاني. قد تجدهم يقولون: يا حسيناه، يا علياه، يا محمداه، يا ابن علوان، يا ابن العجيل، يا قادري، إلى غير ذلك. وهذا من أظهر شرك عباد القبور، من أظهر شرك عباد القبور دعاء المقبورين، سواء في أمور لو كان حيا يقدر عليها، لكن مع موته لا يجوز سؤاله إياها. سؤاله إياها شرك أكبر، سؤال الميت. أو كانت أمور لا يقدر عليها إلا الله، من مغفرة الذنوب وستر العيوب، ثم تجعل إلى هذا المقبور. نسأل الله السلامة والعافية.